الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
هذا الحديث متعلق بالأمانة ووجودها في بداية الأمر ثم تغير الحال حتى يقل أهل الأمانة وتقل الأمانة وتكون في غاية الندرة، فيكون الأكثر من الناس ممن يتصف بالخيانة. ومراد حذيفة رضي الله عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، أي حديثين في موضوع الأمانة، لا أنه لم يسمع منه صلى الله عليه وسلم إلا حديثين. فأحاديث حذيفة رضي الله عنه في الكتب الستة تزيد على المئة حديث. ومعنى الأمانة والمراد بها كل ما يجب في حق الله جل وعلا، وكذلك ما يجب في حق المخلوقين. فمما يجب في حق الله تبارك وتعالى من الأمانة الصلاة والزكاة والحج وسائر الواجبات، كلها أمانات. ومما يكون في حق الناس من الأمانة الوفاء بحقوقهم وعدم ظلمهم وأداء ما لهم من حقوق، كل ذلك من الأمانة التي يجب الالتزام بها بإيصال الخير ومنع الشر. ومعنى الجذر قوله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي أصل القلوب، فالجذر هو الأصل، فنزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال أي الإيمان، ثم بنزول القرآن والسنة وتعلمهما يزداد تحقيق الأمانة ويقوى هذا الخلق ويقوى الإيمان، كما هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تلقي الشرع والدين بالتصديق والإيمان والاستسلام والانقياد أولا، ثم بتعلم أحكام الكتاب والسنة وتعلم تفاصيلهما والعمل بذلك. ثم حدث أن الأمانة ترفع من القلوب لأنها نزلت أولا في أصل القلب، فقال فتقبض الأمانة من قلبه، ومعنى الوقت أي الأثر اليسير من رفع الأمانة أولا، كالسواد اليسير المخالف للون الذي كان قبله. قال ثم ينام النوم، وبعد ذلك يكون أثر قبض الأمانة أشد، قال مثل المجل، وهو الأثر الذي يكون في اليد من نتيجة العمل والمهنة الشديدة كاستخدام الفأس مثلا أو آلات الحرب وصناعتها، فيذهب لين اليد، اللين الذي يكون في اليد يذهب، ويحصل فيها لتوء وشيء من الانتفاخ تغير من كثرة العمل وشدته وقسوته. والجمر من النار، ومعنى نفط أي تغير بحصول تورم. والمنتبر هو البارز المرتفع كمنبر الخطيب، سمي بذلك لارتفاعه عليه. فالأثر الثاني من رفع الأمانة أشد من الأثر الأول، وليس فيه شيء، قوله وليس فيه شيء، وكذلك القلب ليس فيه شيء من الأمانة. وقول حذيفة رضي الله عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، أي في البيع والشراء، فلا يؤدون الحقوق، ويكون عندهم حرص شديد على المال والدنيا واكتساب المال بأي طريق، فيكون حالهم كما يقال عند بعض من هذا حاله: الحلال ما حل باليد والحرام ما لم يحل فيها. والمؤمن يحذر من هذه الحال السيئة ولا يأخذ إلا الحلال، فالحلال هو ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام هو ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان لأمر، وهو أن الإنسان لا يغتر بالمدح والهيئة الظاهرة، فقد يكون الأمر بخلاف ذلك، كما قال أن الرجل يقال عنه ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ومعناه أن الأمانة التي في القلوب ذهبت، سواء التي في حق الله تعالى أو في حق الناس. وقد كان حذيفة رضي الله عنه في البداية يبايع كل أحد، وفي بداية الأمر، ويتعامل مع من جاء من الناس بالبيع والشراء دون سؤال وتحقق عن أحوالهم وأمانتهم، لأن الأمانة كانت كثيرة، وأن من يتعامل معه إن كان مسلما فسيمنعه دينه عن الخيانة، وغيره يمنعه الوالي ويلزمه برد الحق وأداء الواجب عليه. فكان يتعامل مع من جاء من الناس ومن احتاج إلى الشراء منه أو البيع عليه. وأما بعد تغير الحال صار رضي الله عنه لا يبايع ولا يتعامل بالبيع والشراء إلا مع من يثق بأمانتهم ووفائهم وحرصهم على أداء